تهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الثاني من رجب الأصب عام 1446 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر دي عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثالث من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في الثاني من شهر رجب المرجب عام 440 للهجرة، توفي الفقيه والطبيب الإيراني الشهير أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني، وذلك في مدينة غزنة التي كانت ضمن الأراضي الإيرانية واليوم تقع وسط أفغانستان. كان أبو ريحان من كبار علماء وأطباء عصره، إذ كان إلى جانب الطب متضلعا في علوم الرياضيات والنجوم والطبيعيات والتاريخ والجغرافيا، وتأثر بكتب أرسطو وبطليموس والرازي وابن سينا. اكتشف البيروني كروية الأرض ودوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، كما كان مجيدا للغات العربية واليونانية والسنسكريتية، وهو ما مكنه من ترجمة العديد من الكتب العلمية إلى أكثر من لغة. وأخيرا ترك أبو ريحان البيروني مجموعة قيمة من المؤلفات في الرياضيات والنجوم، منها الآثار الباقية، تحقيق مال الهند، الجواهر، القانون المسعودي، الإرشاد في أحكام النجوم، والعجائب الطبيعية والغرائب الصناعية. في الرابع عشر من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، وصل العاصمة الإيرانية طهران عميل المخابرات المركزية الأمريكية CIA ومساعد القائد العام للقوات الجوية الأمريكية الجنرال الأمريكي هايزر بصورة خفية في مهمة سرية لنجدة النظام الملكي الجائر، وذلك في الوقت الذي كانت الثورة الإسلامية في أيامها الأخيرة وعلى أعتاب الانتصار. وقد أعلن النظام الملكي الجائر خبر وصول هايزر إلى طهران بعد يومين من وصوله، وذكر في كتاب مذكراته أنه تلقى الأوامر من واشنطن بتشكيل حكومة قوية بزعامة العميل شاهبور بختيار، وفي حالة تعذر ذلك عليه القيام بتنفيذ انقلاب عسكري، لكنه فشل في مهمته نظرا للتظاهرات العارمة ووحدة الكلمة لدى الشعب الإيراني وتمسكه بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه. وبعد انتصار الثورة الإسلامية ترك الجنرال هايزر طهران راجعا إلى أمريكا. وأخيرا وفي الثالث من كانون الثاني يناير عام 1993 ميلادي، وقع رئيسا روسيا وأمريكا على اتفاقية الحد من الأسلحة النووية. وقد وقع بوريس يلتسين وجورج بوش الأب على الاتفاقية التي نصت على تعهد البلدين بتدمير ثلثي ترساناتهما النووية. وما شجع أمريكا على التوقيع على الاتفاقية هو تعاون روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مع الغرب، واعتقادها بأنها لم تعد تشكل خطرا على الكتلة الغربية. ورغم إبرام الاتفاقية، إلا أن أمريكا وبدلا من تدمير ترساناتها النووية قامت بتصنيع القنابل النووية، مما دفع بروسيا إلى وقف عملية تدمير ترسانتها النووية. وفي عام 2010 أبرم رئيسا أمريكا وروسيا من جديد معاهدة ستارت لتدمير الأسلحة النووية وتحديدها ب 1550 فقط. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا، اليوم نريد أن نعرفكم على مفتاح جميع الخيرات.
أجل يا أصدقاء، جميع الخيرات جعلت في بيت، وأن مفتاحه هو
ماذا؟
نعم، إنه الصدق.
الإنسان صادق أيها الأحبة، هو بيده مفتاح جميع الخيرات.
والعكس صحيح يا أصدقاء، الذي لا يملك الصدق فهو كاذب، ولذلك يحمل بيده مفتاح جميع الشرور.
فإن الشرور كلها اجتمعت خلف باب مفتاحه ماذا؟
أحسنتم، إنه الكذب.
وأعوذ بالله من الكذب.
أعوذ بالله من الكذب. طيب يا أصدقاء، لنبحث في جيوبنا عن هذا المفتاح ولنرى أي المفتاحين نحمل؟ هل هو مفتاح الصدق أم لا سمح الله مفتاح الكذب؟
نعم يا أصدقاء، صحيح ما قلتم. فإن هذا المفتاح لا يوجد في الجيوب، بل إنه
في الأعمال يا حنان.
نعم يا جنان.
أحبائنا، أعددنا لكم في قصة اليوم موضوعا جميلا ومهما جدا.
هل تعرفون ما هو هذا الموضوع؟
أكيد يعرفون الأصدقاء. ما هو الموضوع؟
إنه موضوع يتعلق بضرورة تعليم الأطفال الحلوين أن يقولوا الصدق، حتى لو كان قول هذا الصدق يضر بهم أو يؤذيهم.
نعم يا حنان، لأن الله سبحانه وتعالى يا أحبائي قد أمرنا بقول الصدق، والشخص الكذاب لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه أي أحد.
إذن تعالوا معنا يا أصدقائنا، تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا معا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، في يوم من الأيام كان هناك قرد يعيش في الغابة هو وعائلته. تعود هذا القرد على العمل منذ الصباح حتى المساء، حتى يوفر كل ما يطلبه ابنه الصغير قرود وابنته قرودة. كان يحبهما كثيرا وكان يشتري لهما أشياء كثيرة. تعالوا يا أحبائي الحلوين نتابع قصة هذا القرد مع عائلته، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
قرود يا قرود.
نعم يا أمي. نعم،
ألا تذهب مع أبيك؟
نعم نعم سوف أذهب، ولكن بعد أن أنتهي من تناول الطعام.
حاول أن تأكل بسرعة، فأبوك منتظرك يا صغير.
نعم يا ماما. حاضر يا أمي حاضر.
أين أنت يا قرود؟ لقد تأخرت يا ولدي.
هل سمعت أباك ينادي عليك يا قرود؟ هيا بسرعة.
سوف أذهب حالا.
أين أنت يا قرود؟ يا قرود.
نعم يا أبي نعم، أنا قادم أنا
هيا
قادم.
هيا بسرعة يا قرود، هيا بسرعة.
حاضر يا أمي حاضر.
مرحبا يا أمي.
مرحبا يا قرودة.
أمي.
نعم.
هل تسمحين لي أنا أيضا أن أذهب مع أبي؟
وماذا تريدين أن تفعليها يا قرودة؟
أريد أن أساعد أبي في عمله،
ولكنه ربما يتأخر في الغابة.
أين أنت يا قرود؟
لا بأس، يعجبني كثيرا أن أذهب مع أبي لكي أساعده.
تأتينا معنا؟ هل تعرفين كم سيكون جمع الموز وبعض الفواكه عملا متعبا يا قرودة؟
يا ولدي يا قرود، هيا يا ولدي يا قرود.
يا قرود، أنا أعرف أنه عمل متعب، ولذلك قررت أن أساعد أبي حتى لا يتعب لوحده.
كم أنت طيبة يا قرودة.
ماذا قلت يا أمي؟ هل أذهب مع أبي أم لا؟
حاضر يا قرودة، اذهبي ولكن اهتمي بنفسك.
شكرا شكرا يا أمي شكرا.
أين أنت يا قرود؟
هيا هيا اذهب الآن، هيا يا أولادي هيا اذهب.
Thank you.
وفعلا يا أحباء الحلوين، ذهب الأب إلى الغابة لكي يجمع الموز، وكانت معه هذه المرة ابنته قرودة. وكان قرود في الطريق يضحك ويضحك، لأنه كان يسخر من أخته قرودة بسبب مجيئها معه ومع أبيها.
كم جمعت من الموز يا قرودة؟
لقد جمعت 25 موزة يا أبي.
جيد جيد يا قرودة، لقد أصبحت شاطرة في جمع الموز
يا أبي.
نعم يا ولدي يا قرود، هل جمعت الموز مثل أختك قرودة؟
نعم يا أبي، لقد جمعت منه الكثير.
جيد يا قرود، وكم جمعت من الموز؟
لقد جمعت حوالي 50 موزة يا والدي.
هذا جيد.
ومتى سنعود يا أبي؟
هل بدأت تشعرين بالتعب يا قرودة؟
نعم قليلا.
يمكنك أن تنامي قليلا لو أردت، فأنا وأبي نريد أن نجمع موزا أكثر.
نعم يا قرودة يا بنتي، يمكنك أن تنامي قليلا بين الأشجار.
حاضر يا أبي، سوف أنام قليلا، أشعر بنعاس شديد.
فرصة رائعة لو نامت قرودة، سوف أخذ منها بعض الموز الذي جمعتها وأكله. هيا بنا.
هيا يا قرودة، هيا اذهبي ونامي هناك بين الأشجار، وإنما ننتهي من العمل أنا وأخوك سوف أنادي عليك.
حسنا حسنا يا
أبي.
إلى اللقاء.
أعزائي، لما ذهبت قرودة إلى النوم استغل ذلك أخوها قرود، فذهب إلى الموز الذي جمعته وأكل 5 موزات كاملة بدون أن يعرف ذلك الأب، ثم قام بسرقة 5 موزات أخرى وخبأها لكي يأكلها في وقت آخر. أحبائي، بعد أن عاد الأب ومعه قرود وقرودة عادوا إلى البيت، فرحت الأم كثيرا بعودة ابنتها قرودة، وقد فرحت أكثر عندما عرفت أنها ساعدت أباها في العمل، فسألتها وقالت لها:
كيف حالك يا قرودة؟ ألا تشعرين بالتعب؟
بخير يا أمي، لا لم أشعر بالتعب لأن أبي سمح لي أن أنام قليلا هناك بين الأشجار.
نعم هي نامت وبقيت أنا أعمل مع أبي.
وهل نسيت أن أختك أصغر منك بكثير يا قرود؟
نعم يا قرود.
ثم أنها تخرج إلى العمل لأول مرة.
نعم هذا صحيح.
نعم يا أبي نعم، أنا كنت أمزح فقط، فأنا أحب أختي كثيرا.
هيا لنرى كم جمعتم من الموز. هيا.
اسمعي يا أم قرود، أنا جمعت 100 موزة وقرود جمع 50 موزة، أما قرود صغيرة المحبوبة فقد جمعت 25 موزة، أليس كذلك يا قرود يا حبيبتي؟
نعم نعم يا أبي هذا صحيح، لقد جمعت 25 موزة.
إذن اذهبوا أنتم وارتاحوا قليلا بينما أقوم أنا بحساب عدد الموز ووضعه في مكانه المخصص.
وهو كذلك. هيا يا أولادي هيا.
هيا هيا طب.
راحت الأم تقوم بحساب موزة موزة حتى تتأكد من العدد الصحيح، ولكنها بعد أن انتهت من حساب الموز وجدت هناك نقصا 10 موزات كاملة، فصاحت الأب وقالت له:
يا أبا قرود.
نعم.
هل أنت متأكد من عدد الموز الذي جمعته والذي جمعته قرود وجمعه قرود؟
ولماذا تسألين يا أم قرود؟ هل هناك مشكلة؟
نعم نعم يا أبا قرود، هناك نقص في الموز، حوالي 10 موزات.
أعتقد أن قرود قد اشتبهت في جمع الموز. لا بأس، فهي تعمل معي للمرة الأولى يوم قرود.
وكيف ها؟
هي قالت لقد جمعت 25 موزة، ولكني أعتقد أنها قد جمعت 15.
أنا أفضل أن تسألها لتتأكد. ربما هناك سبب آخر في نقص عدد الموز.
سبب آخر؟ لا. ماذا تقصدين يوم قرود؟
لا أعرف، ولكني متأكدة أن قرود لا تكذب.
هذا صحيح.
ثم أنها شاطرة في الحساب.
صحيح.
اسألها وسوف تعرف منها الحقيقة.
حسنا، سوف أسألها. حسنا.
أحبائي، بعد أن سأل الأب ابنته قرودة، تعجبت قرودة كثيرا وقالت له:
كيف ذلك؟ أنا أعرف الحساب جيدا، لقد جمعت 25 موزة. أنا لا أكذب يا أبي.
لا بأس يا قرودة، أنت ربما اشتبهت في الحساب. لا بأس، فهي المرة الأولى التي تخرجين معي إلى العمل.
قلت لك يا أبي أنا لا أكذب، وكذلك فأنا أجيد عملية الحساب كثيرا.
حسنا يا قرودة يا بنتي، في المرة القادمة سوف تتعلمين الحساب أكثر.
أنا لا أكذب يا أبي، أنا أقول الحقيقة، فلماذا لا تريد أن تصدقني؟
حسنا
يا قرودة، حسنا
يا بنتي.
أحبائي الحلوين، بعد أن شاهد قرود أخته وقد بكت بكاء كثيرا بسبب الموزات العشرة، تألم كثيرا على أخته وقرر أن يقول الصدق ويقول الحقيقة، فتقدم من أمه وأبيه وقال:
يا أبي يا أمي.
نعم يا قرود يا ولدي.
أريد أن أعترف بأنني أنا من أخذ الموزات العشرة من قرود، وأكلت 5 وخبأت 5.
ماذا تقول يا قرود؟
نعم، أنا أعترف بخطئي وأحب أن تسامحني يا بابا، وأنت كذلك يا ماما.
يا عيني، كان هذا عملك سيء يا ولدي.
يا قرود،
أنا أعترف
أبدا. أحبائي، فرح الأب كثيرا بشجاعة ابنه قرود، كذلك فرحت الأم أكثر عندما عرفت أن ابنها قرود يقول الصدق، ولذلك وبسبب صدقه وقوله الحقيقة قرر الأب وقررت الأم أن يعفيا عنه ويسامحانه ولا يعاقبانه. وهكذا يا أحبائي، أنتم أيضا عليكم أن تقولوا الصدق دائما، ففي الصدق النجاة. أحبائنا، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع. الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع. الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع. الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراء.
من صفات المؤمن دائما أنه صادق. والصدق من الإيمان ومن البر والإحسان. فالمؤمن صادق مع نفسه، صادق مع ربه، صادق مع الناس، والصدق هو سبيل النجاة.
ليس له شراع، الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع، الصدق نور وشعاع، والكذب ظلم وضياع، الصدق نور وشعاع، والكذب ظلم وضياع، الصدق ينجي صاحبه، والكذب جرم وصراع، الصدق ينجي صاحبه، والكذب جرم وصراع، الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع، الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع، الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع، الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع.
أحبتنا، الصدق من الصفات الجميلة التي يحبها الجميع.
نعم يا أصدقاء، الجميع يحب الصدق. هل تعجبتم؟
أنا عرفت يا جنان أن تعجب أصدقائنا من أي شيء.
من أي شيء يتعجبون؟
إنهم تعجبوا أن الجميع إذا كانوا يحبون الصدق فلماذا يكذب البعض منهم؟
أحسنت يا حنان، أحسنتم يا أصدقائنا، إنه سؤال جميل. الكل يحب الصدق، لكن عندما يأتي الشيطان ويوسوسهم فينخدع البعض ويفضل الكذب.
نعم، ويكذب 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 إلى أن يلوث نفسه وروحه، ولا سمح الله إذا تعود على الكذب فإنه من الصعب جدا أن يترك تلك الصفة السيئة.
بالمناسبة يا حنان، وبالمناسبة يا أصدقاء، هل سمعتم بقصة ذلك الشخص الذي كان يبحث عن خير الدنيا والآخرة، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، علمني خلقا يجمع لي خير الدنيا والآخرة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إليه: لا تكذب. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إن المكذبين كانوا أخوان الشياطين، وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله منعنا من الكذب، إنه من صفات غير جيدة وليس من صفات المسلمين. والشخص الذي يكذب غير محترم، والناس لا يصدقونه. وقد علمني والدي أن أقول الصدق ولا أكذب حتى لو كان يضرني. من المرات كذبت، ونصحني والدي وقال أن الكذب حرام ولا يرضى رسول الله، وأنا عرفت نتيجة الكذب غير جيدة وليس بصالح. الشخص الذي يكذب لا يحترمه، وأنا عرفت نتيجة الكذب غير جيدة وليس بصالح الإنسان. الشخص الذي يكذب لا يحترم الناس ولا يصدقون أقواله، والكذب ليس صحيح سواء كان لصالح الإنسان أو بضرره. وأنا أنصح الأطفال الذي في عمري لا يكذبوا أبدا مهما كانت الظروف، إلا في حالة واحدة، إذا كانت ضرورة في إصلاح أشخاص، لأن الطفل الذي يكذب في طفولته يتعود على كذب طول حياته ويكون شخص كاذب. كذلك علينا جميعا نقول الصدق والحق في كل شيء حتى نكون أشخاصا محترمين. رسول عارف من العراق.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
الأب لابنه: إذا رسبت في الامتحان غدا فلا قرابة بيني وبينك. وفي اليوم التالي رأى الأب ولده في الشارع وسأله عن نتيجة الامتحان، فقال له الابن:
عفوا يا عم، ومن أنت؟
قال المريض للطبيب: ما لي أرى في المنام أني ألعب كرة القدم مع الحمير. فأعطاه الطبيب بعض الحبوب، فسأل المريض: هل يمكن أن أتناولها من بعد غد؟ فسأل الطبيب: لماذا؟ قال المريض: لأن الليلة هي المرحلة النهائية للمباراة.
وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقاء أن الأنف والأذن من الأعضاء الوحيدة في جسم الإنسان التي لا تتوقف عن النمو طوال الحياة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن معدة الإنسان تحتوي على نحو 35 مليون غدة هضمية؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن دموع الإنسان عند بكائه تحتوي على مواد مسكنة للألم يفرزها المخ؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا أصدقائنا، في يوم من الأيام اشتكت ابنة لأبيها مصاعب الحياة، وقالت إنها لا تعرف ماذا تفعل لمواجهتها، وإنها تود الاستسلام، فهي تعبت من مشاكل الحياة، ذلك أنه وما إن تحل مشكلة تظهر مشكلة أخرى. اصطحبها أبوها إلى المطبخ، وكان يعمل طباخاً. ملأ 3 أوان بالماء ووضعها على نار ساخنة. سرعان ما أخذ الماء يغلي في الأواني 3. وضع الأب في الإناء الأول جزرا وفي الثانية بيضة، ووضع بعض حبات من القهوة المحمصة والمطحونة أي البن في الإناء الثالث، وأخذ ينتظر أن تنضج وهو صامت تماما.
نعم يا أصدقائنا، نفد صبر الفتاة وهي حائرة لا تدري ماذا يريد أبوها. انتظر الأب بضع دقائق ثم أطفأ النار، ثم أخذ الجزر ووضعه في وعاء، وأخذ البيضة ووضعها في وعاء ثان، وأخذ القهوة المغلية ووضعها في وعاء ثالث، ثم نظر إلى ابنته وقال: يا عزيزتي، ماذا ترين؟ أجابت الابنة: هذا معلوم يا أبي، جزرا وبيضة وبن. ولكنه طلب منها أن تتحسس الجزر، فلاحظت أنه صار ناضجا وطريا ورخوا، ثم طلب منها أن تنزع قشرة البيضة، فلاحظت أن البيضة باتت صلبة، ثم طلب منها أن ترتشف بعض القهوة، فابتسمت الفتاة عندما ذاقت نكهة القهوة.
سألت الفتاة: ولكن ماذا يعني هذا يا أبي؟ فقال: اعلم يا ابنتي أن كلا من الجزر والبيضة والبن واجه الخصم نفسه، وهو المياه المغلية، لكن كلا منها تفاعل معها على نحو مختلف. لقد كان الجزر قويا وصلبا، ولكنه ما لبث أن تراخ وضعف بعد تعرضه للمياه المغلية. أما البيضة فقد كانت قشرتها الخارجية تحمي سائلها الداخلي، لكن هذا الداخل ما لبث أن تصلب عند تعرضه لحرارة المياه المغلية. أما القهوة المطحونة فقد كان رد فعلها فريدا، إذ إنها تمكنت من تغيير الماء نفسه.
حينها استمر الأب مع ابنته في الكلام وقال: أنت يا ابنتي، ماذا عنك؟ هل أنت الجزرة التي تبدو صلبة؟ ولكنها عندما تتعرض للألم والصعوبات تصبح رخوة طرية وتفقد قوتها؟ أم أنك البيضة ذات القلب الرخو، ولكنها إذا ما واجهت المشاكل تصبح قوية وصلبة؟ قد تبدو قشرتك لا تزال كما هي، ولكنك تغيرت من الداخل، فبات قلبك قاسيا ومفعما بالمرارة. أم أنك مثل البن المطحون الذي يغير الماء الساخن وهو مصدر للألم، بحيث يجعله ذا طعم أفضل؟ فإذا كنت مثل البن المطحون فإنك تجعلين الأشياء من حولك أفضل إذا ما بلغ الوضع من حولك الحالة القصوى من السوء. فكري يا ابنتي، كيف تتعاملين مع المصاعب؟ هل أنت جزرة أم بيضة أم حبة قهوة مطحونة؟
وماذا عنكم يا أصدقائنا؟ هل أنتم الجزرة أم البيضة أم البن؟
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها.
نستودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال. وحلقة اليوم تدور حول محور المال، والأمثال التي ضربت بهذا الخصوص في اللغات العربية والفارسية والإنجليزية. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج. مستمعينا الأعزاء، الأمثال فن وأدب تشترك فيه كل شعوب الأرض وتشارك فيه كل الحضارات الإنسانية، حتى إننا لنجد أن بعض الأمثال في لغة ما قريبة الشبه بأمثال لغة أخرى لدرجة يخيل معها للمرء أنها ترجمة لها، مع أن الأرجح أنها ليست كذلك. لقد نشأت الأمثال وظهرت خلال كل المراحل التاريخية والحقب التي مرت بها الإنسانية، فمن هنا نرى أن الأمثال المتشابهة هي نتاج مراحل تاريخية متشابهة من الشعوب التي أطلقتها. أحبتنا الكرام، موضوع لقاء اليوم هو المال، حيث سنتعرف على الأمثلة التي ضربت بخصوص هذا الموضوع في اللغات الثلاثة ومن مختلف الجوانب. ونبدأ الأمثلة بقول أحمد شوقي: ولم أرى مثل جمع المال داء ولا مثل البخيل به مصابا. ويقول المثل الإنجليزي:
The love of money is the root of all evil. The love of money is the root of all evil.
ومعناه حب المال أصل الشرور جميعا. أما في اللغة الفارسية فيقول: زر هرچك بيشتر بلو بيش. زر هرچك بيشتر بلو بيش، ومعناه كلما ازداد الذهب ازداد بلاؤه. وضرب المثل أيضا في المال باللغة العربية بكونه سهل الإنفاق، فالمثل يقول: مال تجلبه الرياح تأخذه الزوابع. ويقابله المثل الإنجليزي فيقول:
Easy come, easy go. Easy come, easy go.
ومعناه ما يكسب بسهولة يضيع بسهولة. والمثل الفارسي يقول: باد آوردرو باد میبرد. باد آوردرو باد میبرد، ومعناه ما تجلبه الريح تأخذه. وكذلك المثل الفارسي: هرچه آسان یافتی آسان دهی. هرچه آسان یافتی آسان دهی، ومعناه كلما يحصل بسهولة يفقد بسهولة. مستمعينا الكرام، كما ضربت الأمثال في اللغات الثلاثة عن المال الحرام، فالمثل العربي يقول: المال الحرام لا يدوم. ويقابله المثل الإنجليزي:
Dishonest money are losers. Dishonest money are losers.
ومعناه المال غير المشروع هو خسارة. أما المثل الآخر الذي يقول
Ill-gotten gains never prosper. Ill-gotten gains never prospers.
أي أن المكاسب غير المشروعة لا تثمر أبداً. ويقابله المثل الفارسي مال حرام بود براه حرام رفت. مال حرام بود براه حرام رفت. ومعناه مال الحرام يذهب بطريق الحرام. كما ضربت الأمثال في اللغات الثلاثة عن المال لتتناول جانباً آخر منه وهو تكثير المال للمال. وتعددت الأمثال العربية التي ضربت بهذا الصدد، إلا أننا اخترنا لكم مثلين أحدهما قديم والآخر معاصر. يقول المثل القديم الدراهم بالدراهم تكسب، أما المثل المعاصر فيقول المال يجر المال. ويقابله المثل الإنجليزي
Money begets money. Money begets money.
ومعناه المال يولد المال. الأديب الإنجليزي شكسبير قال في مسرحيته فينوس وأدونيس الذهب المستثمر يولد مزيدا من الذهب. والمثل الفارسي يقول فول فول ميوبرد. فول فول ميوبرد. ومعناه المال يجلب المال، أو زر زر كشد. زر زر كشد، ويعني الذهب يجر الذهب. مستمعينا الكرام، وتعددت الأمثلة التي ضربت عن المال، فقد تناولت جوانب مختلفة منه. فالمثل العربي يقول اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. يقابله المثل الإنجليزي
Money burns a hole in the pocket. Money burns a hole in the pocket.
ومعناه المال يثقب الجيب. والمثل الفارسي يقول مال را هر کسی به دست دارد رنجش اندر نگاه داشتنش است. مال را هر کسی به دست دارد، رنجش اندر نگاه داشتنش است. و معنا عذاب حفظ المال اکثر من الحصول علیه. وقبل أن نأتي إلى الأمثال التي تمجد المال كونه يذلل كل الصعاب والمشاكل، ارتأينا أحبتنا الكرام أن نقدم لكم مثلا ضرب عن المال ذا دلالة خاصة. يقول المثل في اللغة العربية: المال في الغربة وطن، وهو كلام للإمام علي عليه السلام. يقابله في الإنجليزية:
Money makes a man master everywhere. Money makes a man master everywhere.
ومعناه أن المال يجعل المرأة سيدا في كل بلاد. والمثل الفارسي يقول: ایزر توی آنک جامع لذاتی، محبوب جهانیان به هر اوقاتی. ایزر توی آنک جامع لذاتی، محبوب جهانیان به هر اوقاتی. و معناه ان من يمتلك الذهب تلبى كل رغباته، فالذهب هو المفضل في العالم في كل وقت. أما الجانب الذي ضربت فيه الأمثال كثيرا فهو عن سحر المال وقوته وتأثيره في حل المشاكل. عشرات الأمثال أطلقت على هذا الجانب، اخترنا لكم مستمعين الأفضل بعضا منها.
Money is welcome, though it come in a dirty cloth. Money is welcome, though it come in a dirty cloth.
ويعني المثل أن المال يرحب به دائما حتى ولو كان في ملابس قذرة. أو المثل الآخر:
Money answer all things. Money answer all things.
ومعناه إن المال يلبي جميع الرغبات. أو
Money is a golden key open every door. Money is a golden key open every door.
ومعناه أن المال مفتاح ذهبي يفتح كل باب. ويقول المثل العربي: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله. والمثل الفارسي: پول حکم میکند. پول حکم میکند. ومعناه المال يحكم. أو دارندگی و برازندگی. دارندگی و برازندگی. و معناه الامتلاك و التفوق. مستمعينا الكرام، يقول الإمام علي عليه السلام: يا كميل، العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يسكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. أحبتنا الكرام، حتى اللقاء القادم نترككم برعاية الله وحفظه.
We hope you enjoy this program. Until next week, goodbye from now.
الثامنة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيتي الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وسعد الله صباحكم وأيامكم بكل خير. مستمعين الأفاضل، أهلا بحضراتكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه أبرز عناوينها: الرئيس الإيراني يدعو إلى متابعة نهج الشهيد قاسم سليماني من أجل تكريس الوحدة. القوات اليمنية تستهدف فجر اليوم مجددا.